أحسن إذا نبدأ بهذه القومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان، ويسعدني وكما أسعدني في حلقات ماضية أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
وأنا أيضا أقول حياكم الله وغياكم جميعا.
في حلقة ماضية تحدثنا حول قصة إبراهيم عليه السلام، وذكرنا عددا من المناظرات التي كانت بينه وبين قومه، ومن ثم كان في آخر الحلقة الحديث حول تحريق إبراهيم وكيف أن الله سبحانه وتعالى أنجاه من النار. ماذا حدث بعد ذلك حينما حاولوا تحريقه وأنجاه الله سبحانه وتعالى من النار؟ ما الذي حدث؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كلها قصة الإيمان، قصة التوحيد،
نعم،
وقصة الدعوة إليه والبراءة من الشرك وأهله. وإذا كنا في ما سبق تكلمنا عن كونه أسوة وقدوة في تحقيق الولاء والبراء،
نعم،
وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرت هذه الأمة من بعده،
نعم،
بأن تقتدي به في ذلك،
نعم،
فإنه أيضا كان أمة وقدوة في أمور أخرى، ومنها الهجرة. لأن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بعد أن نصره الله بتلك المعجزة وقومه لم يعتبروا ولم يتعظوا بما رأوا وشاهدوا من آيات الله الباهرة، وأصروا على كفرهم وشركهم، فيما يظهر أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أراد أن ينقل دعوته من هذا المكان إلى مكان آخر،
نعم،
فجمع من حوله ممن استجاب له. ولهذا يقول الله عز وجل: فآمن له لوط، ولوط هذا ابن أخيه،
آمن لإبراهيم عليه السلام،
نعم، وقال إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي. فهو وابن أخيه لوط ومن قد يكون معهم من المؤمنين،
نعم،
هاجر من بلاد العراق والجزيرة، منطقة حران وبابل وما حولها، انتقل إلى الأرض المباركة وهي بلاد الشام. فكانت نقلته إلى بلاد الشام وعيشه هناك عليه الصلاة والسلام.
جيد.
هناك جرت يعني جملة من الأمور في مقامه هناك، لكن ليس عندنا كثيرا من تفاصيله. يعني مثلا سيرد إن شاء الله تعالى وسيأتينا في قصة لوط، وكون الملائكة قبل أن يذهبوا إلى لوط ليعذبوا قومه بعد أن كفروا مروا على إبراهيم،
نعم،
الخليل عليه الصلاة والسلام، وأضافهم كما هو مذكور بالتفصيل في كتاب الله عز وجل، ذبح لهم عجلا سمينا، وفي آية أخرى حنيبا يعني مشويا،
نعم،
وأوجس منهم خيفة لما رآهم لا يأكلون إلى آخره، ثم أخبره أنهم ملائكة الله عز وجل،
نعم،
وهنا كانت البشارة له ولزوجه سارة بالمولود وهو إسحاق. ومن وراء إسحاق
بشرناه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب،
نعم. فكانت البشارة لأنه كان كبير السن، وكانت أيضا زوجته عاقرا كبير السن، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء
قدير.
ولهذا يقول إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وزوجه قالت: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فإبراهيم في بلاد الشام بقي فيها على في هذه المدة، وكانت رسالة نبي الله لوط في منطقة البحر الميت المعروفة الآن. ثم إنه ذهب إلى مصر لبعض أهله أو أقاربه أو لحاجة هناك.
ذهب أي إبراهيم؟
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ومعه زوجه سارة. وجرى له مع ملك مصر القصة المعروفة التي ثبت أصلها في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حين رأى ملك مصر هذه المرأة الجميلة جدا فطمع فيها، وسأل إبراهيم عنها فقال هذه أختي، ولم يقل إنها زوجتي. يعني كان غرضها من ذلك هو يعني ألا يؤذيه هذا الملك، لأنه يعلم أنها زوجته، فلربما آذاه وآذاهما وآذاهما جميعا، لكن قال هذه أختي حتى يدبر إبراهيم أمره. فكان من قصة هذا الملك أنه أراد أن يأخذها لنفسه، ولكن الله عز وجل عصمها منه بآيات بينات. ولما رأى هذا الملك هذه الآيات البينات أن الله عز وجل عصمها منه، أهدى لها جارية وهي هاجر.
أيوة.
فانضم الوفد مع
هاجر وكانت قبطية.
فإبراهيم لحقت به زوجته سارة ومعها جاريتها هاجر، ورجع إلى بلاد الشام. ثم إن سارة أهدت إلى إبراهيم هذه الجارية هاجر، فلما يعني أهدتها إليه صارت ملكا له باليمين. فأتاها بما أحل الله عز وجل له. فحملت بإسماعيل وولدت إسماعيل، فغارت سارة منه. وكان من آثار ذلك أن أخذ هاجر وولدها إسماعيل وذهب بهم إلى جزيرة العرب في منطقة مكة التي سيكون من أمرها شأن وأي شأن في تاريخ وقصة الإيمان.
جميل. يعني لفت نظري كلمة فغارت منه، هي ألم تكن تعلم أنتم تفضلتم فذكرتم أنه أنها بشرت بإسحاق. لكن
قد لا تكون البشارة في ذلك الوقت. قد لا تكون البشارة، وكونها في هذه الجارية ولدت لإبراهيم يعني بلا شك أنه سيكون في نفسها ما يكون من جهة النساء. فهذه الغيرة غير طبيعية.
جميل. الآن ذهب إبراهيم عليه السلام ومعه هاجر وإسماعيل، ذهبوا إلى جزيرة العرب وتحديدا إلى مكان في مكة.
هذا الوادي وادي غير ذي زرع، أمره الله عز وجل بأن يذهب إليه لأن الله بوأ له، وأن يذهب إلى هذا المكان لأن الله بوأ له مكان البيت.
ماذا يعني بوأنا؟
يعني هيئنا له. هيئنا له وأعلمناه بمكان البيت، فاتجه إلى هذا الوادي في منطقة مكة الموجودة الآن، وكانت قفرا ليس فيها سكن وليس فيها شيء،
ولم يكن أيضا البيت موجود.
ولم يكن البيت موجودا. وإنما إبراهيم الخليل هو الذي بنى هذا البيت.
أيوة.
وهذا هو الصواب، أن الذي ابتدأ بناءه هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. جيد. وما يذكر من الروايات أنه كان مبنيا قبل ذلك يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على ذلك. وإنما المعروف أن الذي بناه هو إبراهيم الخليل مع ولده
إسماعيل.
إسماعيل. هنا ينبغي أن ننتبه إلى شيء، وهو أن رحلة إبراهيم من بلاد الشام إلى جزيرة العرب لم تكن رحلة نهائية. بمعنى أنه بقي إبراهيم في الأصل في بلاد الشام، وصار يأتي إلى جزيرة العرب. ولهذا تقول الروايات أنه تردد عليهم مرات،
يعني هو وضع هاجر وابنها إسماعيل وتركها.
لا ندخل في تفاصيل قصته لأنه هذه من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن هو لما تهيأ وأخبر وأمر بأن يذهب إلى هذا المكان، ذهب إلى هذا المكان القفر وأنزل هاجر ورضيعها إسماعيل، وجعل معهم قليلا من الطعام ومعهم قليلا من الماء ثم ودعهم منصرفا إلى بلاد الشام.
أيوة.
فجاءت قصة هذا لما يعني نادته وقالت أتبعنا في هذا المكان القفر؟ ليس عندنا أنيس ولا جليس، ليس عندنا زاد يكفينا مدة أطول.
نعم.
فلم يجبها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كررت عليه لم يجب.
نعم.
فلما كررت عليه وكان ذاهبا لا يلتفت إليها، التفت إليها وقالت له الله أمرك بهذا؟
نعم.
فأشار إليها برأسه أن نعم. فقالت وهي المرأة المؤمنة الصالحة، قالت الكلمة العجيبة في هذا المكان وفي تلك الظروف وفي تلك الأوقات، قالت إذا لن يضيعنا الله.
الله أكبر.
ولا شك أن هذا موقف من المواقف المؤثرة المبكية التي تدمع معها العين حين يشاهد ويستحضر الإنسان مثل هذه الحادثة العجيبة، تترك امرأة ورضيعها في مكان قفر ليس فيه زراعة، ليس فيه سكن، ليس فيه أنيس، ليس فيه جليس، ليس من حولها بنيان إلى آخره، ثم عباده يغادر، وإلى أين؟ وضعهم في قلب جزيرة العرب وبين جبالها وذهب إلى بلاد الشام. لكن هي تلك بداية قصة نشأة هذا البيت الكريم ليكون من أمره ما يكون، وتأتي كلمتها إذن لن يريعن الله عز وجل، لتكون دالة الدلالة الحقيقية على صدق المؤمن في توكله على الله عز وجل، وكيف أن من توكل على الله كفاه في أي مكان كان.
جميل.
نعم.
وهذه أيضا يعني التوكل كان في موضوع التحريق.
نعم.
قالوا حرقوه.
نعم.
كان هذا التوكل.
مدرسة التوكل.
وهنا نعم. الآن هذا التوكل. نعم. وسيأتينا إن شاء الله يعني نعم. أشياء أخرى. نعم. لا نريد أن نستبق الكلام عنها، ولكن يا شيخ لا شك أن هنا التوكل، ولكن أين فعل الأسباب؟ أليس هذا يعني يشكل على هذا الموضوع؟
لا يشكل.
لماذا؟
لأنه فعل الأسباب، أمره الله فذهب.
نعم.
إذا هذا تنفيذ لأمر الله.
جيد.
أخذ بالأسباب، وضع عندهما طعاما وماء. هذا الذي يملكه، رحلة طويلة بهذا
لا
الشكل لا يملك غير ذلك. هذا الذي يملكه، فعل ما يملكه من الأسباب. ثانيا أمره الله عز وجل بأن يرجع، فاستجاب لأمر الله، ولهذا هي عرفت القضية وقالت لهم كيف تتركنا؟ يعني هذه يعني كيف تسأل كيف تتركنا؟ ثم قالت الله أمرك بهذا؟ فلما قال لها نعم، قال إذا لم يضيعنا الله.
نعم.
وفعلا تبين فيما بعد أن الله لم يضيعه ولم يضيعه.
جيد.
نعم.
طيب هذا يقودنا عدم تضيع الله لهم، يقودنا إلى قصة حفر بئر زمزم.
نعم.
وهذه أعتقد من الأمور المهمة أيضا.
على العموم بالنسبة ل يعني قصة زمزم وحفرها، بلا شك أنها آية من آيات الله عز وجل.
نعم.
آية من آيات الله عز وجل ليكون في هذا المكان.
نعم.
الطاهر الطيب المبارك، ليكون منطلق.
نعم.
دعوة التوحيد لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
وسيبقى هذا حتى ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
أنه سيطوف ويعتمر في البيت. وطبعا في آخر الزمان سيرد عندنا في أشراط الساعة.
نعم.
أنها ستخرب الكعبة. وهذا قرب قيام الساعة.
نعم.
لكن بقي هذا المكان منطلق نور.
نعم.
للإيمان بالله عز وجل.
نعم.
فحدثت عدة أحداث، على رأسها أنه لما ذهب ونفذ الماء وعطش الصغير، وهي أيضا لم يبقى فيها حليب، وصار يبكي وصارت تسعى بين الجبلين.
نعم.
جبل الصفا وجبل المروة.
نعم.
عدة مرات إلى آخره، فإذا بهذا الصغير بإذن الله عز وجل يفحص برجله الأرض فينبع منها ماء زمزم.
الله أكبر.
هذا الماء النقي الطيب الذي هو شفاء وآية.
نعم.
كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم
لما شرب له
لما استشفى به ويستطعم به. وهناك من الناس وقد وجد هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من مكث فترة طويلة لا يشرب إلا ماء زمزم وسمن، يقول حتى تكسرت عقول بطني وهو لا يشرب إلا
ماء زمزم.
ولا شك أنه غبا، لكن أيضا لما شرب له لابد يكون الإنسان عنده يقين بأن هذا طيب مبارك. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى توسعوا في بركة هذا حتى أن ابن حجر شربه للعلم، يعني نوى بشربه إلى أن يرزقه الله عز وجل العلم بناء على مدلول هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفجر في هذا المكان القفر في هذه الجبال هذا الماء المعين الذي يخرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أمة إسماعيل لو تركته لأصبح ماء معين، لكن هي لما رأت الماء من شدة حرصها عليه صارت تجمع حوله التراب حتى يكون، فصار غائرا في هذا الماء وفي هذا المكان لكنه لا ينفد. وماء زمزم فعلا هو ماء زمزم لا ينفد لأنه بتقدير العزيز العليم
سبحانه وتعالى.
هنا تغيرت الأحوال بالنسبة للمنطقة وتطورت حتى من الناحية السكانية.
نعم.
لأن الأقوام التي كانت لا تمر على هذه الأماكن المقفرة،
نعم،
وإنما كانت تمر من عندها وهي مسرعة، إذا بها ترى أن هناك معالم طيور وأشياء معينة معالم لوجود فمروا عليهم.
والطيور ما تأتي إلا إلى مكان فيه
إلى مكان فيه زرع فيه ماء إلى آخره، فجاوروهم وكان من ذلك نقلة جديدة بالنسبة للعرب المستعربة ومن جاورهم إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ويعني نشأوا على ذلك وبدأت تنمو أو ينمو هذا المكان إلى أن جاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فكان له مع هذا الوليد عدة قصص، قصة الذبح،
نعم،
ثم بناء البيت العتيق وما يتبع ذلك.
جميل. أظن يعني أن قصة هاجر حينما ذهبت تبحث عن الماء وتعود بين الصفا والمروة هي كانت، يعني نحن الآن حينما نسعى بين الصفا والمروة كان هذا أصلها.
نعم، كان هذا أصلها. مثل الهدي أيضا كان أصله الذبح وهديناه بذبح.
نعم.
فلا شك أنها هذه أصولها وتحولت إلى عبادة من أعظم العبادات لله عز وجل.
نعم.
السعي بين الصفا والمروة وأيضا بعد ذلك بناء البيت والطواف حوله. فشريعة الحج بكل مدلولاتها الإيمانية هي في الأساس قائمة على تحقيق التوحيد لله عز وجل. ومن تأمل هدي نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجه وجد أن هذا الهدي يدور على تحقيق التوحيد بدءا من التلبية.
نعم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، خلافا لتلبية الجاهلية كما سيأتي. ثم الطواف بالبيت لله عز وجل.
نعم.
ثم ركعتي الطواف يقرأ فيها بسورتي الإخلاص. ثم أيضا في بقية مناسك الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على مخالفة المشركين التي كانوا عليها في الجاهلية.
نعم.
وكان حريصا على تحقيق التوحيد لله عز وجل.
نعم.
ومن ثم بقي هذا البيت الكريم حتى ولو أنه في بعض الأوقات تخلله شرك بالله كما كان قبل مبعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذا البيت بقي منارة للتوحيد في العالمين جميعا. ومن ثم فإذا أردنا أن نتكلم في تاريخ قصة الإيمان حقيقة لما نأتي وننظر إليها نظرة شاملة فسنجد الزمان والمكان والرسل الذين أرسلوا. قصة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي قصة الإيمان والتوحيد. الزمان ما من أمة إلا وفيها رسول ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم داعي إلى توحيد الله عز وجل. ولما نأتي إلى المكان نجد أن هذا البيت منذ أن بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم وإلى ما شاء الله عز وجل يبقى منارة التوحيد والإيمان مهما غضب الغاضبون واعترض المعترضون من شرق أو غرب.
نعم.
مهما يعني أتوا بدعاوى ضد الإسلام ضد الدين إلى آخره لن يستطيعوا أن يقتلعوا هذه القلعة الإيمانية الحصينة، لأنها بنيت على الإيمان والتقوى والتوحيد لله عز وجل. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له المسلم في عالم اليوم. مكة المكرمة ليست بلدا وفقط، ليست شعارا وفقط، إنها الإيمان، إن العالم الإسلامي بل وجميع المسلمين في شتى بقاع الدنيا إنما يدورون على التوجه إلى هذا البيت الحرام مخلصين لله عز وجل في دعائهم وفي عباداتهم. ومن ثم فلما نقول إبراهيم الخليل وإسماعيل بنوا هذا البيت الكريم وفي هذا المكان إلى آخره، فالقضية أكبر مما قد يظن البعض، أن هناك صراع بين الشرق والغرب وأن حضارة الغرب اليوم طاغية وستكتسح وأننا في عالم عولمة أخلاقية وفكرية واجتماعية وسياسية وعسكرية، ومن ثم فليس على المسلمين إلا أن يستسلموا وأن يجاروا هذا العدو إلى آخره. كل هذه التنازلات لا مكان لها في منهج المسلم الذي يؤمن بالله رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ويرى بأم عينيه الحقائق التي تدل على رسوخ هذا الدين.
أيوة.
يعني الآن عدالة الغرب والشرق تتكسر هذه العدالة أمام صخرة مكة المكرمة. هل يفكرون ما يأتي إلا يمكن خنزير واحد يتكلم يعني ويقول يجب أن نرسل عليها قنبلة ولا أي شيء من هذا فقط.
نعم.
أما البقية الباقية تعرف وتعلم حتى وهم أعداء أن هذه القضية هي فوق أن يفكروا في اعتراضها أو القضاء عليها أو نحو ذلك. فقصة الإيمان بالنسبة للمؤمن اليوم وقصة الإيمان ونحن نستعرض جزءا من تاريخ هذه القصة يجب أن ينتبه لها كل مسلم وأن يأخذ منها العبر والدروس في هذا الوقت بالذات، لأننا أحوج ما نكون إلى ذلك. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وإسماعيل في هذه البلاد وفي هذا المكان إلى آخره كان من أمرهما في بناء هذا البيت العتيق ما سطره تاريخ الإيمان بأحرف من ضياء ونور تشرق به القلوب وتنير به أفئدة كل من آمن وصدق واتبع هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
جميل. في موضوع بناء البيت ما دمنا نتحدث عنه والحقيقة عندنا
قبل ذلك
بناء البيت والذبح
قبل ذلك البناء فيما يظهر تاريخيا يعني
أنا يعني أردت أنه ما دمنا في الحديث عن هذا الموضوع
جميل
أردت أن نسترسل به ونفصل فيه. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام ببناء البيت. والحقيقة أيضا قصة بناء البيت يعني فيها أيضا من التوحيد والإيمان وقفات كثيرة يعني الوقت يداهمنا، أريد أني أبدأ بها ولكني سوف يعني أؤجل الحديث عنها إذا يعني تفضلت في إعطاء بعض المعلومات فيها ثم نؤجل ذلك بقية للحلقة القادمة.
بالنسبة لبناء البيت طبعا أمره الله بأن يبني وقال إبراهيم لولده وهو شاب ليس كبيرا لولده إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هذا البيت، فقال وتعينني؟ قال وأعينك.
نعم.
فكان يبنيان.
نعم.
وبدأوا يجمعون الحجارة قد يكون فيه من يعينهم، لكن الأساس الذي ينطلق منه البناء هو إبراهيم وولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
نعم.
لكنه ليس بناء كغيره من الأبنية.
نعم.
بناء المؤمنين. ما هي الغاية من هذا البناء؟ تنفيذ أمر الله وطاعة الله، وليكون هذا موطنا لعبادة الله عز وجل. ولهذا يلحظ أنهم وهما يبنيان يدعوان، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
يعني وهما في الطاعة وهما ينفذان أمر الله يدعوان يعني على أن يتقبل
يعني
منهم،
يعني يعطيك الجو الذي
نعم.
يعني كان يزخر به حقيقة يعني هذا الحدث الضخم في تاريخ البشرية.
طيب إذا كان يعني أستأذنك في أن نواصل في الحلقة القادمة،
يكون هذا إن شاء الله تعالى.
جيد، بارك الله فيكم ونفع الله سبحانه وتعالى بكم وبعلمكم. أيها المشاهدون الكرام، كنا وإياكم مع حلقة من قصة الإيمان ومع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حتى تتعرفوا على كيفية بناء البيت تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. ما هي قصة الإيمان؟